طيب، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد، فهذا أول مجالس التعليق على كتاب فضل الإسلام من تأليف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المتوفى السنة 600 للهجرة، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أشهر من أن يعرف به رحمه الله، فهو إمام دعوة التوحيد في آخر الزمان، وهو مجدد هذه الملة مصداقة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فكان في القرن 12 كان المجدد هو الشيخ رحمه الله، فقد قام قياما عظيما بنصرة التوحيد وإزالة مظاهر الشرك والدعوة إلى تعظيم الكتاب والسنة وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، حتى قيض الله عز وجل له من ينصره وهو الإمام محمد بن سعود، فنصرهم الله عز وجل نصرا عظيما، وظهرت دعوته في أرجاء الجزيرة العربية، وعم خيرها وفضلها أرجاء المعمورة. وسيرته قد سبقا ذكرناها في مجال السابقة. هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو أحد مؤلفات الإمام رحمه الله. والشيخ رحمه الله معروف أن كتبه التي يكتبها قليلة الكلام كثيرة الفائدة، وكثيرا ما يصدر كتبه بباب كذا، ثم يذكر الآيات، ثم يذكر بعض الفوائد في هذه الآيات، فهو يقل من الكلام ويكثر من الدلائل ويحسن التبويب، وهذا ما امتاز به. ومن تأمل كتبه يدل على أن الشيخ رحمه الله قد كان صاحب علم غزير. فهذا الكتاب من جملة كتابه ورسله ورسائله المهمة، لأن هذا الكتاب كتاب فضل الإسلام يعنى بمنهج الدعوة ويعنى بالانتماء إلى هذا الدين، وهو كتاب فيه أيضا رد وإبطال لكل ما يقدح في الإسلام وفي كمال الإسلام أيضا كالبدع والمحدثات. فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين في هذا الكتاب معنى الإسلام وفضل الإسلام، وأن يحذر من الخروج عن هذا الدين الذي اختاره الله جل وعلا ليكون خاتمة الأديان، حذر من الخروج عن هذا الدين بالبدع والمحدثات. كما أن الشيخ رحمه الله قد ذكر غربة الإسلام، لكن لا سيما أنه قد عانى من ذلك معاناة عظيمة، فكانت دعوته غريبة حتى أنه عودي وقوتل وكفر بغير حق. فهذا الكتاب كتاب يعد من كتب المنهج التي ترسم الإنسان الطريق وتبين له حقيقة الدين الذي ينتمي إليه ويحذره مما يخالفه ويحيد عن ذلك السبيل، فهو كتاب مهم. والشيخ رحمه الله أودعه يعني أشياء جميلة، ونحن إن شاء الله سنمر على هذا الباب ونذكر بعض الفوائد، وإن كان المقام يستدعي أن يكون الشرح أطول من هذا، لكن لقصر المدة التي تم اختيارها ستكون بشكل مختصر. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الإسلام. هذه الطريقة كما ذكرنا هي طريقة المحدثين، وهو أنهم يبوبون بذكر المسائل، باب كذا ثم يذكرون الدلائل، وهي طريقته رحمه الله، يبوب ثم يذكر الدلائل ثم يعقب بشيء مختصر إذا كان المقام يقتضي ذلك، كأن يذكر الفوائد أي الأمور التي يراد أن يخرج طالب العلم منها من هذا الباب. يقول: باب فضل الإسلام. المراد بالإسلام هنا هو الإسلام الكامل بمراتبه الثلاث، وهي مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان، وهي المذكورة في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما الإسلام؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. ثم قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: قال: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. فدل على أن هذه المراتب الثلاث هي مجموع الدين والإسلام. وقول الشيخ رحمه الله: باب فضل الإسلام، أي فضل هذا الدين على غيره من الملل بكماله، لأنه أكمل الأديان وأتمها وأفضلها، وأيضا لما له من الآثار الحميدة والحسنة على أتباعه، وذلك كان أصحابه أفضل أصحاب الرسل وكانت أمته خير الأمم. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الناس يعم الناس كلهم من لدن آدم عليه السلام، فدل أن هذه الأمة هي خير الأمم بسبب انتمائها لهذا الدين وتمسكها به. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكملها على الله. طبعا هذا الكمال من جهة التمسك بالإسلام، ومن جهة الخصال والخلال أيضا، من جهة الخلال، ولذلك العرب كانوا أكمل من غيرهم وهم أقوى من الناس بالدين، ومن جهة الدين الذي هذبهم. ففضل هذه الأمة من فضل الدين الذي تؤمن به وتتبعه، وهذا فيه فضل عظيم لهذا الدين وأثر كبير للمتبع لهذا الدين. قال: وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية كما هو المعروف الصحيح أنها نزلت في يوم الجمعة، في يوم عرفة، في الحجة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام. وكان في هذه الآية يعني فضيلة لهذه الأمة بإتمام الله عز وجل للدين. قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت، إكمال الدين المراد به إتمام هذا الدين من جميع جوانبه، سواء كانت جوانب علمية أو جوانب عملية. وكون الدين قد كمل فيه أن البدع باطلة، وذلك في هذه الآية إبطال جميع البدع والمحدثات، لأن البدع هي أمور محدثة في الدين، تشريع زائد في الدين يتعبد الله عز وجل به، لم يشرعه الله تبارك وتعالى، لم يشرعه رسوله، فهي زيادة في الدين. فإذا كان الدين قد كمل فدل على بطلان البدع بجميع أنواعها، وأنه لا يختص بدعة دون بدعة. وفي الآية أيضا اختصاص الإسلام بالكمال دون غيره من الملل. أكملت لكم دينكم، أضاف الدين لهم، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، الإسلام الخاص. وفيه احتواء الإسلام على العلم النافع والعمل الصالح، لأن الكمال لا يتم إلا باجتماع هذين، أن تكون الأعمال صالحة وأن تكون العلوم نافعة. وفي الآية أيضا في الإكمال الدين فيه كمال من اتبعه، وأن أتباعهم أكمل الناس، وأتباعهم الذين يقومون بالإسلام علما وعملا واعتقادا، فدل على من اتبعه كان أكمل من غيره. وفي قوله: وأتممت عليكم نعمتي، هذا الآية فيها إتمام النعمة، أي أن الله تبارك وتعالى قد أتم النعمة بهذا الدين، فكملت النعمة الدينية والدنيوية. وقال بعض العلماء: النعمة إذا أطلقت في الكتاب فيراد بها النعمة الدينية، وأما الدنيوية فيشترك فيها المسلم والكافر. فالنعمة إذا أطلقت وهي النعمة التي يعقبها النجاة، وهي التي لها اتصال بالآخرة، ففيها أن الله قد أتم النعمة، فدل عنها نعمة، على نعمة الله عز وجل على المسلمين قد تمت وكملت. وفي قوله: أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا فيه أن الله عز وجل قد رضي بالإسلام دينا يدان به ويعبد الله عز وجل به. والإسلام يطلق ويراد به الإسلام الخاص، وقد يطلق ويراد به الإسلام العام. أما الإسلام بالمعنى العام فهو دين جميع الأنبياء والمرسلين، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما تعبدون من بعد؟ قال: نعبد إله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحد ونحن له مسلمون. فهذا هو الإسلام العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. وأما الإسلام الخاص فهو الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام بشريعته وأحكامه، وهذا هو المذكور في قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. قال: فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولى فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالإسلام الخاص هو الشريعة الخاصة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي غير ورضيته لكم الإسلام دينا، المراد به الإسلام الخاص، أي رضي الله عز وجل بالإسلام الخاص بجميع أحكام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأنبياء يتفقون في أصل الدين وهو التوحيد ويختلفون في شرائعه. قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل من الأنبياء جعل شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. الإخوة لعلات هم الإخوة لأب، أبوهم واحد أي أن أصل دينهم واحد، وهو أنه يقوم على التوحيد. فالإسلام بتفسيره هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. ففي قوله: أتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام دينا، فيه بطلان كل ما سوى الإسلام من الأديان، كل ما سوى الإسلام من نصرانية أو يهودية أو غيرها، كما في قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من أراد أن يدين لله وأن يتعبد له بغير الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فلن يقبل منه. وذكر رسول الله ورسول الأمم كلها، فمحمد بن عبد الله ليس رسول العرب بل رسول النصارى ورسول اليهود ورسول كل أمة ورسول المجوس ورسول كل أمة، لأنه بعث إلى جميع الأمم. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا. فهو رسول لجميع الثقلين. وفي الآية وفي الرضا بالإسلام دينا، فيها أن رضا الله بحسب التزام الإسلام والتدين به إذا كان قد رضي بالإسلام. فكمال الإنسان وتمام رضا الله بقدر تمسكه بالإسلام، فكلما كان الإنسان أكثر تمسكا بالإسلام كان رضا الله عز وجل عليه أعظم. وفيها أيضا بطلان البدع، لأنه الله لم يرضى بالتدين والتعبد إلا بالإسلام، فدل أن التعبد بغير الإسلام كالتدين بالبدع أنه مردود، لأن أهل البدع يتدينون لكن بغير الإسلام، تدينون بشرائع اخترعوها وبدع أحدثوها، فلا يتدين لله إلا بالإسلام. ففي الآية كمال الإسلام وتمامه، وفيها أيضا بيان أن الإسلام أعظم النعم، وأن من أنعم عليه بالإسلام فقد تمت في حقه النعمة. وفيها أن الله عز وجل لا يرضى دينا سواه، ولا يقبل أن يتعبد الله بغير الإسلام، لا بنصرانية ولا بيهودية. وهنا نلاحظ أن الله عز وجل أضاف الدين للمسلمين والنعمة له، قال: أكملت لكم دينكم، وضيف الدين لهم، وأتممت عليكم نعمتي، فأضاف النعمة له والدين له. قال بعض العلماء: لأن الكمال أخص بالصفات والمعاني، الكمال أخص بالصفات والمعاني، ويطلق على الأعيان أحيانا باعتبار الصفات، أي قلما يطلق على الأعيان أشخاص، لكن أخص بالصفات والمعاني. وأما التمام فهو أعم، لأنه يطلق على الأعيان ويطلق أيضا على المعاني. قال: وقول الله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. قال: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، أي إن كنتم في شك من صحة ما جئتكم به من هذا الدين، إن كنتم في شك منه، أنتم شاكون، فأنا واثق به وأنا موقن به. ففيه إيقان النبي عليه الصلاة والسلام، يقينه بالإسلام وثباته وعدم شكه إن كانهم شاكين. فكان يقول: إن كنتم في شك من صحة ما جئتكم به فها أنا أعبده وحده ولا أعبد ما تعبدون. قال: فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاك. فإن كانت آلهتهم حقا فلتضرني ولتوقع بي السوء، أنتم في شك من ديني، أنا واثق من هذا الدين وموقن به، وأنا تارك آلهتكم لا أعبدها ولا أعبد إلا الله الذين أنتم شاكون في توحيده في العبادة، فلتقم آلهتكم بإضراري. أو بإلحاق السوء به. فهذه الآية فيها يقين النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدين. ففي الآية أن براهين التوحيد واضحة واضحة، لدرجة أن الإنسان لابد أن يكون موقنا بها. وفي الآية أيضا أن فيها أثر الإسلام على أهله، وأن أهل الإسلام ثابتون لا يتزعزعون، وأنهم موقنون به. وذلك لما سأل هرقل أبا سفيان قال هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له؟ قال لا، ما في أحد يدخل الإسلام ثم يتركه. ثم فسره هرقل قال كذلك الإيمان إذا خالط أو خالطت بشاشته القلوب. وذلك قل ما يرتد المسلمون، وأكثر أهل الملل إن أرادوا الحق يتركون دينهم لأنه دين باطل. فهذا الدين يبعث على اليقين وعلى الثبات. وذاك أعظم الناس قوة في القلب وثباتا هم من المسلمون، لأنهم مستسلمون لله عز وجل، وهذا فيه اليقين. وفيه وفي الآية أيضا حماية الله جل وعلا لأهله القائمين به وضعف كيد أعدائه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تحداه قال فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيف ولا تكن مشركين. وإذا كان الأنبياء تحدون أقوامهم كما ذكر الله عز وجل ذلك عن النبي عليه السلام وعن نوح، واتلوا عليهم نبأ نوح قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. يلا اجتمعوا على الإضرار بي وإلحاق السوء به ثم لا تتأخرون. ما عجزوا. وتحداهم هود عليه السلام، تحداهم قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهة بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. تحداهم وقال يلا أنتم أصحاب قوة ضروني، ما عجزوا عن ذلك. فدل على أن أهله القائمين به يحميهم الله عز وجل، وهم أكثر وأعظم الناس قوة وثباتا. قال وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، أي اتبعوا هذا الدين. النتيجة يؤتكم كفلين من رحمته، أي يضاعف لكم الأجر ويعطيكم نصيبين، ويجعل لكم نورا تمشون به، ويدل على يقينهم ووضوح دعوتهم، ويغفر لكم ذنوبكم، يعني يغفر لكم ذنوبكم. قيل أن هذه الآية نزلت في مؤمن أهل الكتاب، وأن الله يعطي من آمن من أهل الكتاب أجره مرتين، أجرا على الإيمان الأول وأجرا على الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. وذكر منهم قال ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي. وقال بعض العلماء بل هي لا تخص أهل الكتاب بل عامة، وإنما هي أخص بهذه الأمة، لأن الآية ليس فيها أهل الكتاب. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. وذلك قال بعض العلماء هي في مضاعفة أجر هذه الأمة، أي أن هذه الأمة أن أجرها مضاعف إذا ما قورنت بالأمم السابقة. قال ذلك عمر وغيره، وهذا هو الأظهر أن أجر هذه الأمة أعظم. وهذا هو مراد الشيخ، مراد الشيخ من إيراد هذه الآية ليس على القول الأول بأنها في مؤمن أهل الكتاب ولنما في هذه الأمة، وأن أجر هذه الأمة مضاعف. وذلك الشيخ أعقبه بحديث يفسره، وهو الحديث في فضل هذه الأمة وعظم أجرها مقارنة باليهود والنصارى، ويدل عليه أيضا ما بعد من الآيات. لأن الله ماذا يقول؟ يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يقال لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فذكر الله عز وجل بعده لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي أن هذه المضاعفة التي أعطيتم هي من فضله عليكم. فدل على هذه الآية إنما فيها في هذه الأمة، وأن أجر هذه الأمة مضاعف. ففي هذه الآية فضل هذه الأمة لأن أجرها مضاعف وهي خصيصة لها دون سائر الأمم، فهي فضل الإسلام عظيم وأثره على أتباعه وعظم أجر أصحابه. وفي الآية أيضا حصول النور لأتباع هذا الدين وهو نور الإيمان، قال ويجعل لكم نورا تمشون به، فنور الإيمان وكذلك نور العلم كما في قوله ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ونور الهدى، وسمى الله عز وجل كتابه نورا، قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فهو نور. الإسلام نور والقرآن نور، وهو نور في قلوب المؤمنين، وذلك شبهه الله عز وجل الإيمان في قلب المؤمن بالنور، قال مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور. هذا نور الفطرة ونور الوحي ونور الإيمان ونور العلم ونور الهدى، وإتمام ذلك بإعطاء الله النور للمؤمنين، وذلك يعطى المؤمن نوره على قدر إيمانه في الدنيا، فمنهم من يكون نوره كالجبل ومنهم من هو أقل من ذلك. قال ويجعل لكم نورا تمشون به في الدنيا، تمشون به لعظم ظهور حجتكم وقوة يقينكم وثباتكم، ونورا في الصراط ونورا في القبر، وفيها أيضا مغفرة الذنوب، أن الإسلام من أعظم يسمى مغفرة الذنوب، قال ويغفر لكم، وفي قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمغفرة الله لأتباع هذه الملة أعظم من مغفرته لأتباع الأمم السابقة في أوقاتهم. فالآية كلها تدل على فضل الإسلام على غيره من الأديان. قال فاستطيع ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط فعملت اليهود، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط فعملت النصارى، ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين فأنتم هم، فغضبت أنتم هو الذين عملوا مدة أقل وكان أجرهم أعظم، قال فأنتم هم، فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، فقال الله جل أي لهم هل نقصتكم من حقكم شيئا، أنا وعدتكم قلت من يعمل من أول النهار إلى منتصفه له كذا فأعطيتك ما شرطت لك، هل نقصتكم من حقكم شيئا، قالوا لا، قال ذلك فضلي يؤتيه من يشاء، فضلي يؤتيه من يشاء، فالله أعطى لهذه الأمة الفضل، كمن يأتي بعامل يقول والله عملت لي من أول نهار إلى هذا أعطيك 10 دنانير، وجاء آخر قال اعمل لي ساعة أعطيك 20 دينار، ليس الأول يحتج على الآخر، أنا على شرط، على شرط شرطتك 10 دنانير في هذه الفترة وذاك يشترط له أكثر في فترة أقل، قالوا لا، قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. فهذا المثل مضروب لبيان مضاعفة أجور هذه الأمة وبيان فضلها، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين فضلها على غيره من الأديان لأنها عملت قليلا وأجرت كثيرا. وهذا الحديث يفسر قوله في الآية السابقة يؤتكم كفلين من رحمة، أي أن أجر هذه الأمة مضاعف، ففي الحديث فضل الإسلام وبيان مضاعفة أجور أتباعه على غيره من الأمم، وأن هذا الفضل الذي أعطيته أو أعطاه الله هذه الأمة هو من فضل الله ومن رحمة الله. قال ذلك كما في قوله ذلك فضلي أوتيه من أشاء، لما سألوه النبي قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. وفي قال وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهودي يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. فهذا أيضا فيه فضيلة لهذه الأمة مقارنة بالأمم السابقة كاليهود والنصارى، وأن الله هدى هذه الأمة للأيام التي اختار الله تعظيمها وأضل عنها سائر الأمم، فدل على أن هذه الأمة تنال من الهداية ما لا تناله الأمم السابقة، ففي الحديث أن يوم الجمعة هو اليوم الذي كتبه الله عيدا لجميع الأمم، وأن يوم السبت عند اليهود والنصارى أمر مبتدع محدث لم يشرعه الله. وفي الحديث أيضا أن الله أضل اليهود والنصارى على اليوم المعظم، فدل على غضب الله عز وجل عليهم وعلى سوءته وقبح أفعالهم حتى استحقوا أن يضلوا عن ذلك اليوم. وفي الحديث أيضا إجماعهم على الخطأ، وأن أهل الكتاب أجمعوا على الخطأ، تتابعوا على تعظيم السبت في حق اليهود، والنصارى تتابعوا على تعظيم الأحد، فدل على أنهم مجمعون على الضلال ومخالفة شرع الله عز وجل حتى صار دينا يدين الله به. وفيه وهو المهم أن الله هدى هذه الأمة ووفقهم لليوم الذي اختاره الله عز وجل لجميع الناس، خص هذه الأمة بهذه الهداية، فهي الأمة المقدمة يوم القيامة لأنها تقدمت في الخير وفي الهداية وفي التوفيق للصواب. ففي الحديث فضل الإسلام وشرفه ومنزلة أهله بأمرين: الأمر الأول أن الله وفقهم ليوم الجمعة وخصهم به من بين سائر الأمم، لأن مع أنه يوم لجميع الأمم لكنه ضلت عنه الأمم وخص هذه الأمة بالهداية له. الثاني أن هذه الأمة لم تجمع الخطأ، أما الأمم السابقة فقد أجمعوا على الخطأ وعلى البدعة والضلالة، أما هذه الأمة فهي معصومة أن تجمع على ضلالة. الأمر الثالث أن هذه الأمة تتقدم يوم القيامة على غيرها من الأمم. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.